ما وهو اسم المبهم المنصوب لا قياس على العذاب انه وليس بيده العذاب الذي تطلبون استعجاله عليكم عبد الله قطه ليس بيده وانما هو بيد الله وحده إن حكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاسدين قرأ الحرف وقارئ أهل المدينة وقارئ أهل مكة أعني الله عن وجنته وقرأ معهما عاصم من الكوفيين هؤلاء الثلاثة والقراء السبعة نافع عن وجنة كثير وعاصمة قرأوا وقص الحق بذنب القاف يسعد المهملة المظلومة وقرأ باقي السبعة وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي قرأوا وقص الحق بسكون القاف والباب مفتورة فعلى قراءة الحرمي وعاصم قال الله عن وجن كثير وعاصم فمعنى يقص الحق ان يتلو علينا في كتابه الحق الواضح الذي باركته كما قال تعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وعلى هذا ذو الاعراب الحق واضح لانها مفعول به ليقص واما على قراءه البصريين الثاني يبغون من الكوفيين يقضي الحق وذو الاعراب الحق يسكن وبما نصبت وذو اعرابه للعلماء ولا يصعبه احدها انه نعت لمصدر محذوف او ما ناب عن المطلق والمعنى يقضي القضاء الحق الذي لا دور فيه ولا دور فيه ولا حي والثاني انه منصوب برفع الخافض اي يقضي بالحق وحذف حرف الجر ونصب باسم ومما يدل على هذا قوله والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بسوء الوجه الثالث ان يقضي معناه يصرع اي يصرع الحق لأن كل أعمالهم التي يعملوها من تسريع وإذابة وعقاب كله حق واقع موقعه منه جل وعلا والعرب تطلق القضاء وتريد الصنع وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول أبي العيد الهيوي وعليهما مسروجتان قضاهما داود أو صنع السلابغة الدهر أباهما يعني صنعه وقوله من الحكم إلا لله إن هي النافية والألف واللام في الحكم هي للاستغراق والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب لأن سبب نزول الآية في الحكم الكوني القدري حيث قالوا له عجلنا العذاب وأنزل علينا الآيات فأخبرهم الله أن ذلك الحكم الكوني القدري من تعجيل العذاب وإنزال العذاب إنما هو لله وحده هو الذي بيده ذلك وعموم الآية يقتضي أن الحكم من حيث هو لله جل وعلا وحده كذلك الحكم الشرعي له وحده ويدل على دخول الحكم الشرعي انه قال في الآية وهو خير الفاصلين لان الفاصلين جمع الفاصل وهو الذي يفصل الخصوم ويوصف بينها ويحقق الحق بينها ولا شك ان الحكم من حيث هو حكم سواء كان شرعيا او قدريا فانه لله وحده بالأحكام القدرية له لا يقع تحريك ولا تسكين ولا خير ولا شر ولا سوء كائن ما كان إلا بحكمه جل وعلا وقدرته ومشيئته وكذلك الأحكام الشرعية لا تسري عليه أحد المشروع إلا للسلطة العليا والسلطة الحاكمة على السماوات والأرض هي التي لها الأمر والنهي والتشريع بالتشريع لرب العالمين بالحكم لله العلي الكبير بالحكم إلا لله ولا يشركه حكمه أحدا بالحاكم هو الله والتشريع تشريع الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله شرعه لخلقه والمشرع هو الخالق جل وعلا اي زمن هذا ان من بين له السلطان ان يكون مشرعا يحلل ويحرم ويضع النيوم والقوانين ليحكمها في دماء الناس واموال الناس واعراضهم وعقولهم أنها لا متمرد على نظام السماء يحاول أن يجعل لنفسه خصوصية خالق السماوات والأرض أصولا متمردا على الله هو كافر وقد دل القرآن العظيم في آيات كثيرة أن من يتبع علوما وقوانين وأدعية شرعها السلطان على ألسنة أوليائه مدعية أن تشريع خالق السماوات والأرض لا يصلح لتنظيم العالم ولا يساوي التطور فمن يرى هذا وأن نظام إبليس هو الذي يقوم بمصالح البشر ونظام خالق السماوات والأرض الذي خلق هذا الكون ويعلم بمصالحه أنه لا يساوي التطور ولا ينوم علاقات الدنيا على الوجه الذي ينبغي فهذا لا شك بين اهل العلم في انه كافر كفرا بواحا مخرجا عن دين الاسلام والايات القرانيه الداليه على هذا كثيره جدا لذلك ما بيناه مرارا ان ابليس عليه لعنه الله لما جاء سلاميته واخوانه من اهل مكه واراد ان يهيئهم وحي الشياطين ليجادلوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل محمدا عن الشاه تصبح موته من هو الذي قتلها فلما اخبرهم ان الله هو الذي قتلها فقالوا قالوا له من وحي السلطان ما يبحثنه بربكم عين الملكة تقولون حلال وطاهر وطيب مستلم وما يبحث الله بيده الكريمة يعين الملكة أن الله قتلها تقولون هو حرام ملكة فأنتم هي الأحسن من الله فأنزل الله بوحي الشياطين جوابا لنبيه عنه قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة وإن زعمه الله السلطان أنها إباحة الله مما قال وإنه لفسق أي إن أكل الميتة لفسق وخروج عن طاعة الله مما قال وهو محل الشاهد إن أطعتموهم إن كنوا مشركين إن أطعتموهم في تحليل الميتة إن كنوا مشركين اعلم أن تحليل الميتة وتحليلها ليس عقيدة من العقائد ولا أصل من الأصول وإنما هو فرع من الفروع نبغة لحم شرع الله على لسان نبيه تحليلها لأنها ما تصير ليكر عليه حكم الله وشرع إبليس على لسان أوليائه تحليلها فهذا نظام إبليس وهو تحليل الموتى وهذا نظام خالق السماوات والأرض الذي شرعه على لسان نبيه الله يقول هذه ما تتحكم فيها ولم تذكر من كنت الله عليها والسلطان يسرع به التفت ويقول هذه مبيحة الله وما يبح الله أطهر وأحل مما وضعتموه بوجودكم والله يقول وفي المقارنة بين تشريع السلطان وتشريع الله وإن أطعتموه إنكم مشركون هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية يزال بحرف لام توقيع القسم. قالوا الأصل
قولوا إن أطعتموهم باللام الموطئة للقسم. ظهرة اللام يزال
اليوم نختم على بأفواههم وتكلمون أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون إلى آخر الآيات. ولأجل هذا المعنى وقال مثل الله إبراهيم الخليل الذي قال له الله إني جاعلك للناس إماما وشهد له بقوله إبراهيم الذي وفى وبقوله له وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات جاءت منه قال لأبي يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان بالرحمن عصيا. عبادة غير الشيطان التي ينهاه عنها ليست السجود له ولا الركوع ولا الصيام وإنما هي اتباع النظام من عبادة الأصنام ومعاصي الله جل وعلا. ولما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا يعني لا يعبدون إلا الشيطان لأن اتباعهم لتشريعهم ونظامه وتركهم تشريع الله ونظامه هو عبادة الله. ولله سمى الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة الأنعام سماهم الذين يطاعون في معاصي الله سماهم شركاء حيث قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل عبادهم شركائهم فسماهم شركاء لما زينوا لهم الحرام واتبعوهم فيه. وقد صح عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية التوبة وكان عزيز هذا نصرانيا قال له يا نبي الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كيف اتخذوهم أربابا يعني أنهم لم يسجدوا ولم يركعوا لهم ولم يقوموا لهم. قال له صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله واتبعوهم؟ قال فلا. قال بذلك اتخذوهم أربابا. وهو نص بأن من يتبع تشريع الشيطان ثالثا تشريع الله أنه اتخذ الشيطان ربا ومعنى هذا واضح لأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم لا يكون إلا للأعظم الذي بيده كل شيء فإن جعله لغير الله فقد أعطى منصب الربوبية الكامل لغير الله جل وعلا وجعله ربا غير الله. وبين الله تعالى في سورة النساء أن الذي يريد أن يحكم القوانين الشيطان وبين قطائعهم نظام الله ويدعين على ذلك أنه مؤمن أن دعواه هذه كاذبة بعيدة تستحق أن يتعذب منها. والآية التي بين الله بها هذا هي قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت والتحاكم إلى الطاغوت يكمل كل تحاكم إلى غير ما أنزله الله. فقوله ألم ترى إلى الذين صيغة يعذب الله بها نبيه يقول يزعمون أنهم آمنوا كيف يزعمون الإيمان ومع لا يريدون التحاكم للطاغوت فهذا شيء لا يجتمع. ولما عذب الله منه نبيه ثم ختم الآية بقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالواقع أن خالق السماوات والأرض له الحكم كله له الحكم الكوني والقدري وله الحكم الشرعي هو الذي يفعل ما يشاء ولا يكون خيرا ولا قدرا إلا ما شاءه جل وعلا. وكذلك له الحكم الشرعي فهو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم بالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. فليس لأحد تحريم ولا تحريم ولا فرع فيه ولا نظام. وقد بينا ان من خطة التفريع أنه جعل نفسه له أن يأخذ حقوق الله الخالصة ويموت ربوبيته فيجعلها لنفسه. وهذا الذي ذكرنا أن اتباع نظام إبليس وترك نظام خالق السماوات والأرض أنبه الكفر. قد بينا في هذه الدروس مرارا أن النظم ليست كلها على صورة واحدة، بل هي نوعان: نظام إداري ونظام شرعي. أما النظام الإداري أنه لا يخالف نصوص الشرع، بل قد تسبب أصول الشرع لمصلحته. فهذا ليس أحد يقول إنه كفر إنه كفر ولا حرام. والصحابة رضي الله عنهم جعلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة من هذا ولم يقع بينهم فيها خلاف. بينا بعض أمثلتها من ذلك أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر لم يكن الجلد مكتوبا في ديار، فمن أراد أن يتخلف قد يتخلف ولا يضطر على تخلفه إلا بعد زمن. ولأجل ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عن غزوة تبوك كعب بن مالك رضي الله عنه لم يتفقد كعبا ولم يسأل عنه حتى وصل تبوك ولم يجرؤه ولم يجود بالجيش أو غير موجود فيه لأنه لم يكن لديهم جوار. وكذلك زمن أبي بكر فلما كانت الخلافة إلى عمر كتب أسماء الجند في ديوان فبين جميع أسماء المقاتلين في ديوان، فصار إذا تخلف واحد وعرف من مكتوب أنه تخلف وعرف مقاتلة كل جهة من الجهات وجعل كل جهة في جهتهم يحملها مما يكون إليهم، وصارت كل جهة أمرها أهل ديوان. فتت بأسماء الجند في ديوان هلا نظام عسكري لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر، ولكنها مصلحه محضه لا تخالف نصا من كتاب الله ولا سنه نبيه، فهي مصلحه عملها عمر بن الخطاب ولم يخالف احد من الصحابه مع كثرتهم وعلمهم. ومن هذا المعنى ان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر لم يكن عند المسلمين مسجدا يقفون فيه الجهاد ولا يسجدون فيه. فلما كانت الخلافة لعمر رضي الله عنه اشترى دار صفوان بن أمية في مكة وجعلها سجنا يقف فيه الناس حتى ينور فيه أميرهم وربما سجن فيه بعض المنزل. فهذا السجن هو مصلحة إدارية لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر، والقصد مطلق التنفيذ. فهذا من ضبط الأمور وصلب الإدارة بما لا يخالف نصا من كتاب الله ولا سنة نبيه. فهذا لا نقول إنه كفر ولا نقول إنه حرام. ومن المصالح المرسلة التي عمل بها الصحابة ولم يخالف منهم احد، وكان مالك يدعى لهذا النوع اكرم من حسين الوهبي وهو المصالح المرسلة. قال لهم الصحابة اجمعوا عليه بان افضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر عمل بالمصلحة المرسلة لما حضرت الوفاة وعند احتضار الوفاة في ذلك الوقت يصيب المجرم والمريض الظالم احرى ابو بكر رضي الله عنه هذا فرعون الذي كان يقول انا ربكم الاعلى. لما عاون الغرق قال امنت ربه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل. ولما راوا السماء قالوا امنا بالله وحده. احرى ابو بكر في اخر لحظه من حياته عن عائشه رضي الله عنها قالت كتب ابي وصيته في فقرين هذا ما اوصى به ابن ابي قحافه اني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب وان يعجب ذلك وانجبه وان يجر فلا اعلم الغيب وسيعلم الله ان يعلمه قرب من قلبهم من تنجاوته كتاب الله وضع نفسه سنة رسول الله لأبي بكر أن يوضع مرى على الناس ولكن رأى المصلحة تقتضي ذلك دفع على هذه المصلحة ولم يصل عليه أحد من الناس وتوليته له من المصلحة المرسلة وضع من قياس العقد على العهد العهد على العقد كما قال به بعض الناس والحاصل أن المرام القوم مرام لا يتعرض لقواعد الشرع وإنما هو يتم من مصلحه لا يتعرض لقواعد فهذا هو الذي ذكرنا أنه لا بأس به وأن الصحابة فعلوا والثاني مرام تشريعي وهو الذي كنا نتكلم عليه ونرد به الآيات كالذي يقول إن الإنثى تمسك القرابة التي يمسك بها الذكر فتفضيله عليها ولد الرجل وكالذي يقول إن تعدد الزوجات يجعل الرجل دائما في السفر ولأخذ واحده إذا كان معها في خفض المداعاة وأن السفر دائما لا يزول وأنها لا أمر لا يصلح في الاجتماع والذي يقول إن قطع اليد عمل محسن لا ينبغي أن يكون ظلهم التي يعمل بها الإنسان وما جرى مجرى ذلك مع أن كل هذه الأمور حكمته بالغة وسنبين إن شاء الله حكم الجميع إن رأينا على الآيات التي هي فيها فهذا أنه من النظام هو الضلال والكفر وقد بين الله أن من يقول إن الإنسان يكر والميراث أنه ضال كما قال جل وعلا في آية الصيف الآية الأخيرة من سورة النساء وإن كان إخوة الرجال والنساء فهي سبيل الحجر الجهل ثم أتبعه بقوله يبين الله لكم أن تضلوا يبين لكم هذا البيان قراءة أن تقولوا هما سواء بالمغرب فتضلوا وهذا معنى قوله إن الحكم إلا لله يقص الحق
يقص الحق
كقوله نحن نقص عليك احسن القصص يقضي الحق كقوله هو الله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه فهو الله على خير الفاسدين الذين يفصلون بين الخصوم ليس يفصل بين الخلائق يوم القيامه كما قال ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه بما كانوا فيه يختلفون لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين هذا أمر من الله بنبي أن يقول للكفار الذين يستعجلون بالعذاب ويقولون له عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إن كان هذا هو الحق منهم منك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ارسنا بعذاب مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه قل يا نبي الله لهؤلاء المتمردون المتعنفون الذين يستعجلون بالعذاب تعنفا وعنادا لو أنهم ذو العذاب ما تستعجلون به أي العذاب الذي تستعجلون به لو كان بيدي لعجلته عليكم وقضي الامر بيني وبينكم بسلمتم ذلك لاني على حق واهلككم العذاب فلا تستيقظ واسترحت منكم وفي هذه الايه الكريمه سؤالا لطالب علم ان يسال عنهما احدهما نحوي والثاني وحيي اما النحوي فهو أن يقول طالب العلم أنفس أنه واهي في الحق دلت على مصدر وهو في مكان فهو في محل اسم مفرد لأنها إن فتحت سد وارتدت لسد مصدر وهذا المصدر طبعا معروف أنه اسم ومن حاب الخلق له الشروط لا تتولى من جمال الهغلية ومن تولى حرف الخلق هنا اسمع هو هذا المقدر المستبيك من أن يصل فيها هذا وجه السؤال والجواب عنه هو ما حققه علماء العربية أن المصدر المستبيك من أن يصل فيها فاعل فعل محروف والفعل المضمر هو الذي يلي حرف الصرف وتحضير المعنى ليس بس أن ليس بس أن عندي ليس بس كون ما تطلبونه عندي لعجلته عليكم ولم يكن بعده إلا فعل والمصدر المنتبك من أن وصلتها فاعل الفعل هكذا يقولون لأن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر قضاء الأمر هنا كناية عن إنزال العذاب عليهم واستراحته منهم ومن قال إن قضاء الأمر هنا معناه ذبح الموت فهو غلط وهو مضل لأن ذلك الذي معناه ذبح الموت هو في آية هو في آية مريم وليس في هذه الآية وقوله جل وعلا في حياة الكون وعند الهموم الحسرة وقضي الأمر وفي مريم وعند الهموم الحسرة وقضي الأمر فقد ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آية مريم هذه وعند الهموم الحسرة وقضي الأمر قال إن ذبح الموت وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أنظرهم يوم في غفلة أنظرهم يوم الحسرة يقضي الأمر أي يذبح الموت ولا يصح في آية الأنعام هذه آية التفسير لأن المعنى هنا لقضي الأمر بيني وبينكم لقد عجلت لكم العذاب الذي تطلبونه فهلكتم إن في القضاء بيني وبينكم والأول في القضاء هو إهلاك الظالم وبقاء المطيع سالما وهذا معنى قوله لقضي الأمر بيني وبينكم والله جل وعلا أعلم بالظالمين أي الكافرين الذين يتعنتون ويستعجلون هو أعلم بهم عالم من يهديه الله فيتوب ومن يخونه فلا يتوب وعالم بالوقت الذي يأتيهم فيه العذاب وعالم بما يستحقون من العذاب ووقت مجيئه لهم وسيكون ذلك على حسب ما سبق في علمه جل وعلا وهذا معنى قوله والله أعلم بالظالمين. قال بعض العلماء صيغة التفضيل هنا ليست على بابها لأن المقرر في علم العربية أن صيغة التفضيل تدل على مشاركة بين المفضل والمفضل عليه إلا أن المفضل أكثر في المصدر من المفضل عليه وزيد أعلم من عمر تدل على أنهما مشتركان في العلم إلا أن المفضل عليه والعلم بالوالدين بأحوالهم وما يؤمنون إليه ووقت نزول العذاب عليهم هذا لا يشارك الله به أحد هذا إنما يعلمه الله وحده ولذا يقولون إن صيغة أفعل هنا بمعنى الوقت من أعلم الله عليم بالظالمين كقوله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله لأن هذه لا يشارك بها غيره وقد تقال في علم العربية أن صيغة أفعل قد تكون مرادا بها الوقت من غير إرادة التقدير وسواه بإرادة كثيرة في كلام العرب ومن قول السنفراء وإن مدة الأيدي إلى الباب نهركم ليعجل من أشجع القوم أعجلوا يعني أشجع القوم هم العجل منهم وكقول فرزدك من الذي رفع السماء زماننا بيتا دعائمه وعجلوا يقول يعني عزيزة طويلة وهذا اسمه معروف في كلام العرب
بسم الله مرة كلام اليوم وبركاته.
Thank you. Yeah.
Thank you.
Thank you. وأنها طريق باطلة، وبعدها يكون كفار، لأن العلم من خصائص الله التي تستطيع علمها ولا يعلم الناس إلا ما علمه الله. ومن يجب ذلك لا يجوز اتخاذ شيء يدعي صاحبه أنه يكون به من العلم، فكل ذلك حرام كالطرق والزبر وهو غير رياضة. كما دامت ذلك من الأمور التي يراد بها الاطلاع على العلم، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: من أتى عرافة وسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما، قال عليه مسلم في صحيحه. والمراد بالعراف هو من يدعي أنه يعرف ما في حد الله وما في حد شيء، كما قال مدرى ذلك لعام العراف قد يدخل فيه الشهرين والحاسيس والزاجر، وهذه الأمور كلها حرام، وهي من أمور الشر، وبعضها يكون كفار كما تجري به العادة في هذه البلاد، لأن الواحد يأتي الواحد من هنا ويطول باعت رأسه أو جفاه بعده من حياها غير راحة له بشيء. قال عن كبائر اليهود وصاحبه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عليه صحيح مسلم. والتعليم والمسلم كلاهما في غاية الضلال، وهذه الأمور لا تجوز، وكلها لا يدخله اجتهادا، والجهالة والطرح والزجر والرياضة وما جرى من ذلك كلها لا حرام ولا يجوز منه شيء. والزجر والرياضة والمراد بالرياضة في زجر الطول، والجهالة لأنه يجرونها أنهم يعرفون المغيبات ويطمعون على الأمور من أحوال طيران الطيور من أسمائها وأريانها وجهاتها ومواقعها التي تقع عليها. وهذا أمر الرياضة كان موجودا عند العرب، ومما استعار به من قبائل العرب بنيه، حتى كان الشاعر يقول فيه: فجر بين المجوز لا تكن الأول، يقال تريديا من الطير المراتي والطرف بعد العلماء ان يكون هو الحق الامري والذي يحكون ويدعون به الاطلاع على العلم، وبعضهم يقول هي حجاره كان يرمي بها النساء ويزعمون انهم يطلعون بها على العلم. وقد صدق يزيد حول قال: لعمرك ما تجري الدوائب بالحصى ولا شجرات الطيب ما الله سامعه، والذي يعمل هذه العلوم السريه ويقول عرفت منها غيبا ويفهم. وبعض العلماء ان يقول انه في مسائلها كافر، وجاءه قال الحمل قال: انا اعلم الوقت الذي ياتي فيه المطر واعلم ما في بطن هذه المراه، فهو يسال علمها. جزم ابن العربي المالكي في احكام القران والزجاج ان من يقول هذا انه كافر اللهم الا الى الدعاء، وانه يستمد بالعادات والامور. والذي يقول ان كل حرمة زج المرأة بعد علما فهي بشر، وإن اشتد حرمة يعتدي بشر فهو انذار، يدعي ان هذه الحرائم هي دعاء الله بمشيئته وقدره، فهذا قد لا يتكفر عند من قالوا هذا، ولكنهم يقولون غيرها. وكذلك الذي يقول ان شاء العادة جرت بأم الحامل ان كانت ترى الذنب على العلماء القدر فهي بشر، وان كانت ترى ذنبها
فرأى الحرب نافع وأبو عمرو بن كثير إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقرأه الباقون من السبعة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهنا قراءتان سبعيتان ولغتان فصيحتان. ووجه مناسبة هذه الآية الكريمة وللتي قبلها التي كنا نفسرها بالأمس أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ارجعوا إلى ديننا فاعبدوا معنا معبوداتنا. وأنزل الله في ذلك قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إيدان الله فالذي استوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إيتنا. لما بين الله أنهم دعوهم إلى عبادة الأوثان وأنهم لا يمكن أن بعد أن علمهم الله الدين وعلمهم توحيده الصحيح ونرد على أعقابنا بعد إن هدانا الله هذا لا يكون. بين الله في هذه الآية تفاهة عقول مشركي مكة وهم يقولون إن إبراهيم جدهم وإنه على دين صحيح وملة حنيفية سمحة. فأمر الله نبيه أن يذكر لهم قصة إبراهيم مع أبيه وقومه وتفنيده لعبادة الأوثان وتحذيرهم من ذلك ليعلموا أن الذي يدعونكم إليه أنه كفر وضلال وسفة وأنه مخالف لملة إبراهيم التي يقرون بأنها حسنة. ومعنى قوله وإذ قال إبراهيم واذكر يا نبي الله أي حين قال إبراهيم لأبيه آزر جرت عادة العلماء أن يقدروا الناصب بإذ يقدره الكر ولطالب العلم أن يقول أين القرينة على أن العامل في هذا الظرف الذي هو إذ أنه لهوة الكر أين قرينة ذلك؟ الجواب أن العلماء فهموا ذلك من استقراء القرآن وأن الله في القصص يأتي بلهوة الكر عاملة في إلهائه ونحوها كقوله واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ونحو ذلك في القرآن. كذلك قوله هنا واذكر إذ قال الحين قال نبي الله وخليله إبراهيم قال لأبيه آزر التحقيق الذي لا شك فيه أن آزر بدل أو عطف بيان من الأب وأنه أبو. وإن كان عامة المؤرخين يقولون إن أبا إبراهيم اسمه سارح وقد أجاب عنها ابن جرير وغيره قالوا لا أصدق من الله. وذكر هنا أن أباه آزر وقد يكون له اسمان أو اسم ولقد أحدهما تارح والثاني آزر. وهذه قراءة السبعة وجماهير القراء. وهناك قراءات سائلة منها من قرأ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر بضم الراء وعلى هذا فالمعنى يا آزر أتتخذ أصناما آلهة. ومنهم من يقول إن آزر ليس اسم أبي إنما هو اسم صنم والذين قالوا هو اسم صنم قالوا كبرت عبادته لذلك الصنم وملازمته اياه حتى نبذ كما قيل في ابن قيس الرقيات لانه تشبب بنساء متعدده كلهن تسمى رقيه فنبذوه بها وفيه قراءات شاذه غير هذا واقوال اخر لا معول عليها واعلموا ان قصه ابي ابراهيم هذه ذكرها الله مرارا كثيرا في سور متعدده من كتابه وكلها صريح في انه ابوه لا عمه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله ولا في سنه رسول الله حرف واحد يدل على انه عمه الا ان اهل السير اولعوا بان قالوا ابوه عمه والذي يجب علينا جميعا هو تصديق الله والا نحرف كلام الله ولا نفسره باي معنى الا بدليل يجب الرجوع اليه من كتاب وسنه فاحترام الله واجب واحترام كتابه واجب ومن اوجب احترامه الا نحرفه ولا ننقل لهوا منه عن ظاهره المتبادر منه الا بدليل يجب الرجوع اليه لا سيما والله في ايات كثيره من كتابه جاء بالقصه بعبارات مختلفه منها ما هو في الخطاب ومنها ما هو في غيره كلها صريحه في انه ابوه لا عمه فليس لنا الاب اذا اطلقته العرب انصرف الى اب الرجل الذي ولده ولا يجوز ان يحمل على انه عمه الا بدليل يجب الرجوع اليه لا سيما ولو كثر ذكره في القران بعبارات كثيره مختلفه على انحاء مختلفه كلها صريح في انه ابوه فنقلها الى عمه من غير دليل من كتاب ولا سنه تجرؤ على الله وعلى كتابه بما لا يجوز واهم شيء بالتعظيم والاحترام كلام خالق السماوات والارض والحذر من ان يبدل او يحرف الله قال هنا واذ قال ابراهيم لابيه هاجر وقال في موضع اخر في سوره الانبياء ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون وقال في الشعراء واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون وقال في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك إلى آخر الآيات وقال في براءة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وهذا كثير في القرآن وكذلك قال نفس إبراهيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين فجاء مرارا كثيرا بكلام خالق السماوات والأرض وليس لنا أن نحرف كلام الله ولا أن نحمده على غير معناه إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة وكونه أباه بل كان فيه منقصة أو مضرة على إبراهيم بما كان إبراهيم يقول واغفر لأبي إنه كان من الضالين وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه فشرف إبراهيم وجلالته ومكانته هي لا ينقصها شيء من ذلك وعلى كل حال فعلينا أن نصدق الله ولا نحرف كلامه ونحمده على غير معنى افتراء على الله من غير برهان من كتاب ولا سنة. ومعنى قوله وإقال إبراهيم واذكر إقال نبي الله إبراهيم وخليله لأبيه آزر وكان في قوم يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويعبدون تماثيل أصنام أرضية فلهم معبودات أرضية ومعبودات سماوية معبوداتهم الأرضية أصنام وتماثيل يزعمون أنهم يجعلون صورها وأشكالها على هيئة الملائكة ويعبدونها لتشفع لهم عند الله وكذلك يعبدون الكواكب السيارة التي هي الشمس والقمر وزحل والمشتري والزهرة وعطارد والمريخ كما هي معروفة. قال لهم نبي الله إبراهيم موضحا لهم مستفسرا أحلامهم قال لأبيه آزر منكرا عليه بهمزة الإنكار أتتخذ أصناما آلهة المعنى أتتخذ تماثيل مصورة من حجارة أو من غيرها من الأجسام تتخذها آلهة تعبدها من دون الله وتصرف لها حقوق الله مع أنها لا تنفع ولا تضر هذا مما لا يليق كما قال ذا إني قد يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقد أفهمهم بالحجة في سورة الأنبياء ذلك كما قصر الله في الأنبياء والصافات أنه ما كان يجد فرصة يكسر أصنامهم فيها لأنه إن كسرهم وهم ينظرون أهانه وآلوه وكان يرتقب فرصة